لله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل.
بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل.
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا.
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا اليوم مجلس مناظرة بين التوحيد والإلحاد، بين الكفر والإيمان، بين إبراهيم الخليل عليه السلام وبين النمرود بن كنعان الكافر المعرض عن منهج الله، في مجلسه في قصره حيث يذهب إليه إبراهيم، وهذا شأن الداعي أن يذهب إلى الطاغوت في مكانه ويذهب إلى أهل الكفر في أماكنهم ويذهب للمعرضين. حمل هو الحجة عليه السلام وحمل الدليل والبرهان وأتى بنفسه ودخل القصر، وأصبح الآن أمام الملك النمرود بن كنعان الذي يرى أن لا إله وأنه هو الذي يحيي ويميت، ويعني ضحك على شعبه بهذه الأفكار حتى صدقه الناس. هنا القرآن ينقل لنا صورة المشهد وما هي عاقبة هذه المناظرة وكيف انتهى هذا المجلس وكيف سطر هذا الحدث العالمي الذي مر في التاريخ. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني أما ترى إليه متعجبا منه ومنكرا فعله؟ كيف يحاج إبراهيم عليه السلام في ربه مع العلم أنه لا يحاج في الله شك، وهو الخالق الرازق سبحانه وتعالى المحيي ومميت. إن ليس في الوجود حقيقة أعظم من حقيقة وجود الواحد الأحد ومن ألوهيته سبحانه وتعالى ومن أسماء وصفاته، لكن هنا صار في عجب، وصار لأن من خالف الحقائق وخالف البراهين صار أمره محدثا للعجب وللذهول. قال الذي حاج في إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني مع أن الله آتاه الملك وكان حقه أن يشكر وكان حقه أن يطيع ربه سبحانه، فإن الذي يؤتي الملك هو الله، حتى في آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك والوزارة والإمارة والتجارة والسفارة هبة من عند الواحد الأحد، ما وهبها إلا الله، ينزع من يشاء ويولي من يشاء ويخلع من يشاء وينصب من يشاء ويغني من يشاء ويفكر من يشاء. فالعبيد ومساكين قبضته ونواصيهم في قبضته سبحانه. قال أن آتاه الله الملك، فواجب لو كان يعني يعرف الواجب والحق كان أذعن بالشكر والإيمان لله سبحانه وتعالى، مع العلم أن الله آتاه الملك ومع ذلك لم يذعن بل عصى. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، لما دخل إبراهيم عليه وجادله في الربوبية وفي الإله سبحانه وتعالى القدير الخالق الرازق، أول بدأ إبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت. أتى إبراهيم بهذه القضية عليه السلام لأن أعظم قضية في صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، فإن الإحياء والإماتة والخلق لا يعادلها شيء في العالم، ولذلك أتى بها موسى عليه السلام، لأنه لما سأله فرعون قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلم يأتي بألفاظ فيها تشابه أو اشتراك، لو قال أنا قوي قال ربي قوي قال فرعون وأنا قوي، يعني قوة نسبية. ولو قال موسى ربي ملك قال وأنا ملك، ولو قال ربي غني قال أنا غني، ففر من هذا الاشتراك والاشتباه. فأنت عند المحاورة حاول أن تفر من مناطق الالتباس والالتماس والمشابهة والمشاركة، وتعال بالأدلة المتفردة في الدلالة المقنعة في برهانيتها أو في حجتها، حتى لا يتعلق الخصم بشيء أو يدخل عليك الداخل بأمر في الدليل. حتى يقول أبو الطيب وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني إذا رأيت الإنسان ينكر الأدلة الباهرة يقول خلاص كفارة المجلس في أمان الله ما عاد في شيء خلاص. يعني أتريد أن تثبت أن هذا النهار نهار؟ وحتى يقول هو وهبني قلت هذا الليل وقلت وهبني قلت هذا الصبح ليل أيخفى الناظرون عن الضياء، يعني يختفي الضياء عن الناظرين، ما يمكن هذا. فلذلك قال ربي الذي يحيي ويميت، لأنك ما تستطيع أن تحيي وتميت، لكن من المكابرة والدجل والعناد قال أنا أحيي وميت. يقول هو كيف يحيي وميت؟ أجل من أحيى الخليقة قبل أن يولد؟ هو ما ولد إلا من 40 أو 50 أو 60 سنة. أجل من أوجد الكون ومن أوجد الكائنات إلى الواحد الأحد؟ قال كيف تحيي وتميت؟ أخبرني. فأتى بأسيرين، قال هذا أطلقته فيعني أحييته، وهذا أمته فأمر بقتله. وهذا حتى في عرف الناس وفي دلالة الناس لا يطلق على إحياء ولا إماتة، لكن إبراهيم عليه السلام لن يأتي فيعيد الكلام فيصبح جدلا، لأن بعض المتحاملين وبعض أهل الجدل والذين يحبون المشاغبة لا تدخل معهم في جدل العقيم، لأنه يريد هو ينهي المجلس ويضيع عليك القضية. فإذا رأيته قد طفح به الكيل وقد انحرف به للجدل قل انتهى الموضوع، أنا ما عندي إلا هذا ولا أريد أن أسيرك في هذا الجدل العقيم الذي لا نهاية له. فأتى إبراهيم عليه السلام فخرج إلى دليل آخر باهر ظاهر حتى لا يتعلق ذاك بشبهة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، والشمس خلق من مخلوقات الله عز وجل، ما ينكر أن تنكرها البصائر ولا الأبصار، وهي من الظهور إلى درجة أن يضرب بها المثل، حتى الواحد لا تكلم عنها في القرآن، قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ومن عظمة الشمس عبدها بعض الناس كبلقيس وقومها قبل أن تسلم، قال يسجدون للشمس من دون الله، الهدهد الموحد أنكر عليهم هذا الطائر، كيف يسجدون للشمس من دون الله والشمس مخلوقة؟ ويسمونها استطرادا أخت يوشع، يسمون الشمس أخت يوشع، يعني يوشع النبي عليه السلام، حتى أمير الشعراء أحمد سوك يقول قفي يا أخت يوشع، يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين. لماذا سميت بأخت يوشع؟ لأن يوشع عليه السلام غزا قوما من الكفار، فقبل الغروب قبل ما يلتقي هو إياهم أوشكت الشمس أن تغيب، يعني وإذا غابت سوف يقع في الظلام ويعمه الليل ويعم جيشه ولا يحصل النصر. فنظر إليها قال اللهم إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي. فحبسها الله مكانها ولم تبقى، لم تتحرك ولا شعر حتى انتصر ثم غابت. وهذا يذكر مثل ما الطحاوي، وهذا واهم فيه بعض الناس من بعض الفرق المخالفة، يقول إن الله حبس الشمس لعلي رضي الله عنه، لأنه يقول أتى علي في المسجد رضي الله عنه فنام في المسجد فاستيقظ وإذا بالشمس قد غابت وما صلى العصر، فقال اللهم رد علي الشمس حتى أصلي العصر، فرد الله عليه الشمس فصلى العصر. والحديث باطل لا يصح بمرة. ونبه على بطلان الحافظ بن حجر والحافظ بن كثير، قالوا أما بعض الأحناف الذين صحوا الحديث فيقول ابن كثير مثلهم مثل ما قال الحريري إن كنت أدري فعلي بدنة، ينقل عن أعرابي، أعرابي يقول أنه راح عند إنسان فأعطاه سطل، أعطاه يعني إناء كبير من الخمر فسكر الأعرابي، فقال إن كنت أدري فعلي بدنة من كثرة التخليط أني من أنا، إن كنت أدري أنا فعلي بدنة من كثرة التخليط أني من أنا. فسار هذا الوهم حتى لأبي تمام الشاعر المشهور، حتى يقول فردت إلينا في كلمة جميلة له، يقول فردت إلينا الشمس والليل راغم بشمس لهم في جانب الخدر تلمع، محا ضوءها ضوء كسف الدجنة وانبرى لمهيعها صبح السماء المرجع، فوالله ما أدري علي بدا لنا فردت له أم كان في القوم يوشع. فيقصد علي بن أبي طالب ويقصد يوشع، وأما الثابت في البخاري ليوشع، وأما علي رضي الله عنه فلم يرد الله له الشمس، فهو شمس كافية علي بن أبي طالب وشافيه، ولا يحتاج إلى شمس تعاد له، ولم ينم حتى غربت الشمس، وهذا هو القول الصحيح قول المحققين. وإنما قلت هذا استطرادا لبعض الفوائد العلمية. فهنا قال فإن الله يأتي بالشمس، فلشهرة الشمس ولأنها باهرة وظاهرة أتى بها إبراهيم، حتى يقول أحدهم المكتفي خليفة عباسي طبعا كان من أجمل الناس وجهه كأنه الشمس، فيقول أحد الشعراء والله لو كلمتها لو أنها، يقول حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي، والله لو كلمتها لو أنها كالشمس أو كالبدر أو كالمكتفي، ثلاثة يعني حط المكتفي منهم. إنما قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق، يقول يا نمرود ما دام أنك تحيي وتميت خلنا من هذه المسألة، الآن هذه الشمس تأتي من المشرق، أنت نريد منك أن تأتي بها من المغرب، فقط يوم واحد. الله منذ أن خلق الخليقة إلى قيام الساعة قبل أن تأتي من المغرب، تأتي من المشرق، يأتي بها من المشرق، تعال بي أنت من المغرب. فبهت الذي كفر، هذا أسلوب القرآن. البهت هو الانقطاع عن الحجة والانحسار عن الدليل. بهت، اندهش وذهل وحار وارتد إليه، وارتد عليه كلامه وما استطاع أن يواصل الكلام. قال فبهت، فبهت الذي كفر، وعيره الله بالكفر وسبه بالكفر، يعني يكفي أنه كفر، ولم يقل الملك أو النمرود، حتى أن الملك إنما أعطاه الله عرض زائل في نفس القصة، ولكنه يبقى وصفه أنه كفر. فأعظم ذنب له أنه كفر بالله. قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا لم يقل الكافرين؟ أولا لئلا يتكرر في اللفظ الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين، والقرآن في تنويع حتى لا يتكرر في الكلام، في سياق الكلام لفظ. الثاني أن الظالم هنا أبلغ، لأن الظالم الذي يضع الحق في غير، يضع الشيء في غير موضعه، فهذا من ظلمه أنه ظلم الحقيقة وظلم الدليل، فصرف العبودية الحقة التي لله صرفها لغيره وادعاها لنفسه، فصار من أظلم الظالمين، ولذلك سمي المشرك ظالما. إن الظلم لشرك عظيم كما قال لقمان لابنه وهو يعظه. فهذا لذلك مدح الله المؤمن، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فلما خاف الصحابة أخبرهم صلى الله عليه وسلم، خافوا أن أينا لم يظلم نفسه، أن الذنب يسمى ظلم، أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه ليس هذا المقصود، أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فسمي هنا إن الله لا يهدي الظالمين، القوم الظالمين لا يهديهم للدليل، ولا يهديهم للإصابة، ولا يهديهم للسلوك الحق. فعند المحاورة الظالم لا يهتدي أبدا، الله سبحانه وتعالى يغبش عليه الحقيقة ويضيع عليه الاستدلال ويجعله المندحر المهزوم. فاستحقت خاتمة الآية تقول والله لا يهدي القوم الظالمين، وهذه قاعدة مضطردة، كل ظالم لا يهديه الله، سواء كان ظلمه كبيرا أو صغيرا. حتى في المسائل العلمية بين المسلمين، لو بغى باغ في مسألة علمية ولم يستجب للحق ولا للدليل لا يوفقه الله ولا يهديه، ويجعل الخطأ من نصيبه والصواب من نصيب المحق العادل في كلامه. أو كالذي مر على قرية، الله يضرب أمثال سبحانه وتعالى على قدرته سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، فأتى يضرب المثل الأول، فلما انتهى منه قال أو كالذي مر على قرية، ولم يسمن بهذا الرجل الذي مر على قرية، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والاستدلال بالقصة بمراميها ومقاصدها لا بأسمائها ولا بألقاب أصحابها. قال أو كالذي مر على قرية، من هو الذي مر على قرية؟ قيل النبي من الأنبياء، وقل عزير، وقيل غيره من الصالحين الأولياء، أنما القرآن لم يسميه لنا، فنحن نكتفي بهذا إلا إذا أتانا حديث صحيح عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فنقول به. فالشاهد في القصة، مر هذا على قرية وهي خاوية على عرشها، هذا سلوب القرآن، سقط بناؤها، تحطمت جدرانها، مات شجرها، سافرت أطيارها، ذبلت أزهارها، جفت أنهارها، فصارت خاوية على عروشها، يعني مثل سقطت العشة، سقطت الشجرة، هذا خاوية على عروشها. فهنا سوف نقف لنرى ماذا يتكلم هذا الرجل وماذا يقول وما سوف يحصل له في قصة عظيمة تاريخية ثابتة تنبيك على أن الله على كل شيء قدير كما قال هذا الرجل. وبعد قليل نعود لكم إن شاء الله.
بالله لفظك هذا سالم، بالله لفظك هذا سالم.
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها القرية، فلما رآها وقد مات أحياؤها وتهدم بناؤها وأصبحت سماؤها في أرضها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف مستبعد، كيف يحيي الله هذه الديار بعد ما مات أهلها، كيف يتعود له لها الحياة، هذا أمر مستحيل، لن يعود الأموات ولا الحيوانات ولا البهائم ولا الطيور ولا الأشجار. قال هنا فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فالله سبحانه وتعالى كتب عليه الموت، هو كان معه حمار طبعا، ومعه على الحمار خرج هذا الذي يوضع فيه الماعون والأكل والطعام والشراب، وكان في كفة منه شيء قالوا من التوت، إنما يهمنا أنه كان فيه طعام وشراب، وقالوا فيه لحم أيضا وفيه عصير، لكن بعض المفسرين طبعا تفضل منهم من أكياسهم زودون أنه توت، وقال بعضهم لا عصير عنب، وقال بعضهم عصير مشمش وكذا. هذا شيء لا يؤدينا إلى فائدة، إنما نقف مع ظاهر القرآن وظاهر السنة والثابت بالأسانيد الصحيحة. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، يعني بعد 100 عام يقول إن الله أماته في الصباح، وبعد 100 عام في وقت العصر الله سبحانه وتعالى أحياه، فلما أحياه سبحانه وتعالى قال كم لبثت والله يعلم ذلك، يسأل هذا الرجل قال كم مكثت وأنت في هذه الرقدة وهذه الميتة ما يدري بها، فنظر وإذا الشمس إلى الغروب وظن أنه في نفس يومه، ولأنه مات هو الصباح وبعد 100 سنة قام في بعد سنة في العصر، قال لبثت يوما أو بعض يوم، أنا مكثت راقد ونائم وميت يوما أو بعض يوم. يوما قالها احتياطا، ثم خاف أن يكون مبالغ قال أو بعض يوم، خاف أن يكون يعني شيء من اليوم في ذلك في هذا المشهد أو في هذه الميتة أو في هذه الركضة. قال سبحانه وتعالى يجيبه بل لبثت 100 عام، يقول الصحيح أنك مكثت ميتا 100 عام، ويا لهوان الخليقة أن يمر بالإنسان 100 سنة يموت ثم تطوى تاريخه ثم يعود، فإذا هو لا يعلم هل بكث يوما أو بعض يوم، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فتعالى الله رب العالمين. ثم أجرى الله سبحانه وتعالى عملية الإحياء والإماتة، قال أين حمارك؟ فوجد حماره قد مات وبدبدت أعضاؤه وتفتت جسمه وذهب لحمه وشحمه وسار جلده في الطين وشعره هباء منثورا، لا شيء لا حس ولا خبر، إنما جماجم وأعضاء وعظام منثورة نخرة على وجه الأرض وفي التراب. قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسن، أما الحمار فقد ذهب. فنظر إلى الخرج، إلى الوعاء، إلى هذه التي توضع على الحمار وهذا الكيس، فوجد وإذا الطعام والشراب بحاله لم يتغير أبدا، فلم يخنز اللحم ولم يتغير الشراب ولم يأسن الماء وإنما بقي بحاله، فظن هو أنه صحيح أنه يوم أو بعض يوم لأن الطعام بحاله. ثم قال سبحانه وتعالى وانظر إلى حمارك، فنظر وإذا الحمار مثل ما قلت لكم. قال ولنجعلك آية للناس، يعني سوف نجعل منك عظة وآية للناس وعبرة يتحدثون بك طيلة الدهر والتاريخ، وهذا الذي حصل، فإننا نتلو الآن بعد قرون وقرون مرت. ثم ماذا حصل؟ أقام الله عظام الحمار أمام عينه فركبها سبحانه، فتركب الجسم الهيكل العظمي هذا أمامه، عظام الحمار العمود الفقري، وركب يدين من العظام ورجلين، ثم ركب الأعضاء فيه، ثم مد له العروق ثم العصب، ثم ضخ فيها الدم، ثم كساه اللحم، ثم ركب الجلد عليه، ثم الشعر، فلما أصبح نفخ فيه الروح فحرك الحمار رأسه أمامه. أليس الله على كل شيء قدير؟ أليس هذا هو الخالق الذي يستحق العبادة جل في علاه؟ في لحظة يركب هذا أمام عينيه وهو ينظر ويرى. قال ثم نكسوها لحما، فلما كساها لحما، هو في السياق أنه خلقه ثم في القصة هز رأسه فصار حيا، فلما تبين له تبين عظم خلق الله عز وجل وأنه قدير على يعيد أهل القرية بعدما أمات سبحانه وتعالى ويحييها، لأن الله أجرى مسألة الإحياء والإماتة عليه وعلى حماره، الآن أبصر كيف أن الله يجمع بين المختلفات ويوافق بين المزدوجات، فإن الله سبحانه وتعالى أبقى الطعام بما فيه من لحم وما فيه من عصير بحاله بعد 100 سنة فلم يتغير شيء، وأفنى الحمار وفتت جسمه ثم أحياه في لحظة، فأصبح أمامه مشهدا ومنظرا يرى قدرة الباري هو بنفسه ويعايش هذا الحدث. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لما رأى قال الآن آمنت وسلمت أن الله على كل شيء قدير. القصة الموقف الثالث تزيد في هذه في عبرة هذه المسألة، وهي الحياة والإماتة. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، إبراهيم الخليل إمام التوحيد قال يا ربي أسألك أن تريني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فهو مؤمن لكن يريد اليقين، حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله نحن أولى بالشك من إبراهيم. قال المفسرون للحديث معنى ذلك أنه لو شك إبراهيم كنا أولى، وهذا تواضع من صلى الله عليه وسلم بأن نشك، وهو لم يشك أصلا عليه السلام، إنما أراد علم اليقين، لأن هناك ظن غالب وهناك إيمان جازم وهناك يقين راسخ، فهو يريد اليقين كأنه المعاينة، كأنه يرى الإحياء والإماتة أمام عينيه، كأنه يرى هذا يعني يبصره ويحسه أمامه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد قلبي يقينا واطمئنانا. فأمره الله سبحانه وتعالى قال فخذ أربعة من الطير، فخذ أربعة من الطيور فصرهن إليك، فضمها ثم مزق رؤوسها وقطعها على رؤوس الجبال، ونزل عليه السلام وخالف بين أعضائها، فجعلها كل في يده بقية يعني الأجسام، وأما لجعل الرؤوس في يده الأربع، رؤوس أربعة من الطير. ولا يهمنا ترى بعض المفسرين هنا قال الطيور، قيل حمام وقيل وز وقيل ما أدري جاوب أسماء سمان وغيرها، المهم أنه طير، فجاء بالرؤوس هنا. وأما أجسامها فوزع على جبال، قيل أربعة جبال وغيرها، وزع جناح هذا مع رجل هذا وصدر هذا مع مؤخرة هذا، ثم نزل عليه السلام، فلما أصبح بين الجبال قال فصرهن إليك ثم ادعهن يأتينك سعى، فطلب من الطير تأتي. قال إبراهيم عليه السلام تعالي أقبلي بإذن الله، فأقبلت الأعضاء مسرعة والأجنحة مسرعة والشعر مسرع إليه، وركب كل طائر جسمه في رأسه، ففرفرت في يده، ثم عاش يعني أصبحت طائرة، فأطلقها فإذا هي تطير في السماء كأول مرة. قال واعلم أن الله عزيز حكيم، لم يقل هنا واعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن إبراهيم يعلم أن الله على كل شيء قدير وقالها في الرجل، وإنما قال واعلم أن الله عزيز حكيم ليؤكد له عزة الباري سبحانه وتعالى وحكمته، فإن من عزته سبحانه وتعالى ارتفاعه وقهره لمن سواه، ومن حكمته بديع صنعه وجميل شرعه سبحانه وتعالى، فهو حكيم في شرعه وصنعه، حكيم في أمره وفي خلقه جل في علاه، وليس كل عزيز بحكيم، قد يكون عزيز صاحب مكانة وجبروت لكنه طائش أخرق، وقد يكون صاحب حكمة ولكنه ليس بقوي ولا بسيد، لكن الواحد الأحد عزيز حكيم. فهنا قامت البينة أمام إبراهيم عليه السلام، ومنها أنه لا يخلو أن علم اليقين، أن علم اليقين الراسخ ليس كالعلم الظني أو حتى الإيمان الجازم، ومنها تفاوت أهل الإيمان في إيمانهم وأهل التصديق في تصديقهم، فإنه يختلف حتى القلب أحيانا يختلف في تصديق الخبر من يوم من إلى يوم ومن حادثة إلى حادثة بالنسبة لما يأتيك بشهود الحادثة أو بالأدلة القائمة عليها أو البراهين أو ما يحف بها، فيزداد إيمانك بسبب ما تطالع أو ما تقرأ. ولذلك كان أهل الإيمان الراسخين في العلم أكثر الناس إيمان لكثرة أدلة التوحيد عندهم وأدلة حكمة الباري سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومنها أن على العبد أن يسعى في دراسة الحقائق بنفسه وأن يتدبر الأدلة ليزداد إيمانا، فإن إبراهيم أراد أن يرى رأي العين حتى يزداد يقينه بربه. فأنت كلما تدبرت آيات الباري سبحانه وتعالى ونظرت إلى الكون وتفكرت في الخلق زادك الله رسوخا وزادك إيمانا وزادك يقينا. ولذلك يقول بعض العلماء يقول إن العبد يصدق الخبر بقدر ما يحف به هذا الخبر من قرائن، وكلما زادت كثرة الأساليب وكثرة الوسائل في إيصال الخبر زاد اقتناع الشخص وزاد إيمانه بهذا الخبر الذي وصل إليه. فإبراهيم رآه رأي العين. يقال إن إبراهيم عليه السلام مر على البحر فوجد بقرة وقد ماتت، وإذا النسور القشاعم تنهش منها والغربان، وإذا الذئاب والسباع، قال سبحان الله، والله يحييها مع الوحوش يوم القيامة، يعني يحيي هذه البقرة بعدما تفرقت بها السباع والطيور الكواسر. ثم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ومنها مكانة إبراهيم الخليل على ربه سبحانه وتعالى، فإن الله أجاب دعاءه والله سبحانه وتعالى لبى طلبه ليزداد إبراهيم يقينا يصل إلى درجة الإمامة في الدين أو إلى درجة الرسوخ العلمي واليقين المعرفي الذي يعبد الله العبد فيه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه جل في علاه. ومنها أن اطمئنان القلب بالحجة والدليل من أحسن ما يكون. ولذلك لا يطمئن قلبك مثل الأدلة والبراهين الصحيحة التي وأوردها سبحانه وتعالى في كتابه، وأوردها صلى الله عليه وسلم في رسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك ابن الوزير له أساليب تغليب، ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، وهو كتاب له، وبين فيها أن أدلة القرآن فيها من الوضوح وفيها من الجلاء وفيها من الصدق ما لا يحوجك بعدها إلى أدلة أخرى، بينما أدلة المتكلمين والفلاسفة فيها من الالتواء والغبش. يصفها ابن تيمية، يصف علومها أولئك القوم، يقول كلحم خنزير في صينية من ذهب على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمير فينتقل. فيقول إن هذه العلوم المزخرفة التي أتى بها بعض الفلاسفة وأوردوها أنها كحجج وهي ليست بحجج، مثل لحم الخنزير أو أنه لحم جمل غث، يعني أنه هزيل في صينية، لكن الإنسان يعني يبهره الصينية ألنانه من ذهب، وهو الذي يفعلون في أساليبهم وفي كتبهم وفي مقالاتهم، ومع ذلك يصعبون الوصول إليها. فإذا قرأت كتبهم ملئت منها رعبا وأتاك من الدهشة والحيرة من الله بعليم. بينما القرآن الآن يقرأ حتى الأمي يفهم منه بقدر ما عنده، ويفهم أنصاف المتعلمين والعلماء لوضوح دلائله وإشراق بيانه وسهولة مأخذه. فذاك علومهم صعبوا في رأس الجبل، فالجبل لصعوبته لا يرتقى، فلا يصل أحد إلى كلامهم ولا إلى حججهم، مثل بعض المفكرين المعاصرين الآن لما عجز عن علم الكتاب والسنة وثقل عليه حفظ النصوص، حتى يقول الشافعي في علماء الكلام في عهده قال ثقلت عليهم الآثار أن يحفظوها، رأيي فيهم أن يطاف بهم في العشائر والقبائل وأن يضربوا بالجريد والنعال، يقول الشافعي. ويقال هذا جزاء من ترك الأثر، فلما ثقل عليهم الأثر ساروا يحفظون كلام ويمثلون على الناس ويشبهون عليهم بكلمات ترى أن ظاهرها فيها من العمق المعرفي والثقافة المتناهية، وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكدرها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. وإلى حديث آخر، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله.
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟
أم المعاني اللواتي قد أتيت بها روائعا حسنات كالدر متصلا؟